مرحبا بكم واهلا،
حياكم الله.
حياكم الله.
الله يحييك فضيلة الشيخ. نبدا هذا اللقاء بهذا السؤال فضيلة الشيخ محمد، هل السرحان في الصلاة يبطلها، وهل لها حد معين يؤدي على إعادة الصلاة مرة أخرى؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يريد السائل بالسرحان ذهول القلب وغفلته والوسوسة وحديث النفس، هل هذا يبطل الصلاة أو لا؟ هو لا، الصحيح أنه لا يبطل الصلاة، لكنه ينقصها نقصانا كبيرا حتى ينصرف من صلاته وما كتب له إلا نصفها أو ربعها أو عشرها. وقد شكى الصحابة ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأمرهم إذا أحسوا بذلك أن يكفروا عن يسارهم 3 مرات ويستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم. قال الرجل الذي روى ذلك وقد أصيب به: ففعلت ذلك فأذهب الله عني ما أجد. فدواء هذه الوساوس أن يكفر الإنسان عن يساره 3 مرات ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 3، فإذا فعل ذلك أزال الله هذا عنه. نعم،
أحسن الله إليكم. السائلة التي رمزت لاسمها ميم عين من حائل تقول: هل يجوز صيام يوم أو يومين قبل يوم عرفة، أم أنه يلزم أن نصوم من أول الشهر أي من أول يوم من ذي الحجة حتى اليوم 9 وهو يوم عرفة؟
لا يلزم الإنسان أن يصوم 10 ذي الحجة كلها، بل لو اقتصر على يوم عرفة كفى، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. لكن صيام العشر، يعني 10 ذي الحجة الأولى، سنة رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. ولا أحد يشك في أن العمل الصالح، في أن الصيام من الأعمال الصالحة، بل هو من أفضل الأعمال، حتى أن الله تعالى اختصه لنفسه في قوله في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. نعم،
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. السائلة تذكر بأنها امرأة حلفت وتريد أن تكفر عن هذا الحلف بصيام 3 أيام، فهل يجوز تقول أن أصومها مع صيام 6 من شوال بحيث يكون صيامي 6 أيام؟
أولا، لا يجوز للحالف إذا حنت في يمينه أن يصوم إلا إذا كان لا يجد إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. وقد اشتهر عند كثير من العامة أن كفارة اليمين إذا حنت الحالف صيام 3 أيام في من يجد الإطعام أو الكسوة أو العتق، ومن لا يجد، وهذا غلط، بل لا يجوز الصيام إلا إذا كان الحالف الذي حنث لا يجد إطعام 10 مساكين أو يجد لكن لا يجد مساكين، فحينئذ يصوم 3 أيام متتابعة. ثم إذا كان يندرج تحت صيام الأيام 3 فإنه لا يجزئ أن ينوي بها صيام 6 أيام من شوال، لأنهما عبادتان مستقلتان فلا تغني إحداهما عن الأخرى. بل يصوم 6 أيام من شوال ثم يصوم الأيام 3 زائدة على صيام الأيام 6. نعم،
جزاكم الله خيرا. من ضمن أسئلة هذه السائلة تقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما حكم لبس المرأة للقفازين والنقاب أثناء تأديتها للصلاة؟
أما لبسها القفازين فلا بأس إذا لم تكن محرمة، وأما لبس النقاب فلا حاجة أن تلبس النقاب إذا لم يكن عندها رجال غير محارم، فإنها تكشف وجهها ولا تنتقي. أما إذا كان عندها رجال غير محارم فإنها تستل على وجهها الخمار حتى لا يروها، فإذا أرادت السجود كشفت عن وجهها من أجل أن تباشر جبهتها مكان سجودها. نعم،
أحسن الله إليكم. السائلة من ضمن أسئلتها تقول: إذا دخلت المسجد والمؤذن يؤذن للصلاة، فهل يجب علي أن أتابع المؤذن أم يجب علي أن أؤدي تحية المسجد؟
أولا، كلمة يجب علي في المتابعة وتحية المسجد غير صحيحة، لأن متابعة المؤذن سنة وصلاة وتحية المسجد سنة، لكن كأنها تريد هل أبدأ بتحية المسجد أو أتابع المؤذن. فنقول: إذا دخل الإنسان والمؤذن يؤذن في غير أذان الجمعة الثاني فإنه يجيب المؤذن أولا، فإذا انتهى ودعا بالدعاء المعروف بعد الأذان أتى بتحية المسجد. وأما في الأذان الثاني يوم الجمعة إذا دخل الإنسان والمؤذن يؤذن فإنه لا يتابع المؤذن بل يصلي تحية المسجد من أجل أن يتفرغ لاستماع الخطبة، فإن استماع الخطبة واجب وإجابة المؤذن سنة، وإذا تعارض واجب وسنة وجب تقديم الواجب. فنقول: إذا دخلت يوم الجمعة والمؤذن يؤذن الأذان الثاني فصلي تحية المسجد من أجل أن تنتهي منها قبل أن يبدأ الخطيب في خطبته، أو يكون أو تنتهي منها بعد أن يبدأ في الخطبة لكن لا يأخذ منها شيء كثيرا. نعم،
أحسن الله إليكم الشيخ. هذا السؤال حقيقة طالما استفسر منه الإخوة، وهو عن دفع الزكاة للأقارب إذا كانوا ليسوا بفقراء، ما حكمه يا شيخ حفظكم الله؟
دفع الزكاة للأقارب إذا كانوا غير فقراء لا يجزئ، وعلى من دفعها وهو يعلم أنهم ليسوا من أهل الزكاة عليه أن يدفع بدلها، لأن ذمته لم تبرأ بذلك، وهو بإمكانه أن يصل أقاربه من غير الزكاة، فإن صلة الرحم من أفضل الأعمال، لكن كونه يصلهم بالزكاة ويحرم أهل الزكاة الحقيقيين هذا غلط. أما إذا كان الأقارب فقراء مستحقين للزكاة ونفقتهم لا تجب عليه فإنه لا حرج أن يعطيهم من زكاته، بل إعطاؤهم من زكاته أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة على القريب: إنها صدقة وصلة. وكذلك إذا كان أقاربه ليسوا بحاجة إلى نفقة لكن عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها، فله أن يقضي ديونهم من زكاته حتى ولو كانوا أقرب قريب إليه. نعم،
حفظكم الله. شيخ محمد، قلنا إذا كانوا فقراء الأقارب يشمل الإخوة والأخوات؟
يشمل الأخوة والأخوات ما داموا فقراء ولا تلزمه نفقتهم فإنه يعطيهم للنفقة، وإذا كانوا أغنياء من جهة النفقة لكنهم غارمون لا يستطيعون الوفاء، فله أن يقضي ديونهم من زكاته حتى ولو كانوا آباءه أو أمهاته.
أحسن الله إليكم. السائل من القصيم بريدة ميم ميم عين يقول يذكر بأنه شاب خطب إحدى قريباته وتم عقد القران وتم تأجيل الزواج سنة حتى تتخرج هذه الزوجة من الدراسة، والسؤال يقول إذا زرت أهل زوجتي أسلم على والدتها بمعنى أصح أقبل رأسها مثل ما هو متعارف عليه، أم أنتظر إلى ما بعد الدخلة مع العلم بأن والدتها لا تقرب لي؟
إذا عقد الإنسان على المرأة صارت أمها من محارمه، وإن لم يدخل. وعلى هذا فنقول للأخ السائل لا بأس أن تزور أهل زوجتك وأن تجلس إلى أمها بانفراد وأن تصافحها وتقبل رأسها وجبهتها، لأنك أنت من محارمها الآن، كما قال الله تبارك وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم. نعم.
أحسن الله إليكم. في ثاني أسئلة هذا السائل من القصيم ميم ميم عين بريدة يقول أملك مبلغا من المال وقد مضى عليه الحول، هل أقوم بدفع زكاة المال أو أقوم بدفعه في تجهيز الزواج حيث إن التكاليف تكاليف الزواج كثيرة وربما لا يغطيها هذا المبلغ والزواج باقي عليه عدة أشهر، أفيدوني أثابكم الله.
الواجب عليك على هذا أن يزكي المال الذي عنده ولو كان قد ادخره للمهر، لأن الزكاة واجبة في عينه في عين المال، فعليه أن يؤدي الزكاة عنه على كل حال. وهذا لا شك أنه من بركة المال، فإن الزكاة سبب لبركة المال. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من سوريا يقول بأنه طالب يدرس في سوريا والبرد في الشتاء يكون قارس جدا، يقول عندما أحتلم يصعب علي الغسل في الصباح الباكر خوفا من التعرض إلى المرض خاصة أنني أكون ذاهب إلى المدرسة، ماذا أفعل مأجورين؟
اغتسل من الجنابة والأمر الحمد لله متيسر، السخانات في الحمامات، ومن ليس عنده سخانة أمكنه أن يسخن الماء بالقدر ونحوه ويغتسل، ويكون اغتساله في محل لا يتعرض فيه للهواء والبرد، ولا يحل له أن يدع الاغتسال، اللهم إلا أن يكون مريضا يخشى على نفسه من زيادة المرض أو بطء البرء أو ما أشبه ذلك، فلا بأس أن يتيمم حتى يسخن الجو ويغتسل بعد ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. من جامعة الملك سعود بالرياض سائل ميم فا سين يقول هل يجوز للشخص أن يقصر من لحيته وما هو الحد الأدنى في ذلك أو يطلقها كاملة؟
الواجب إطلاقها كاملة لقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم خالف المجوس أعفو اللحى وحفو الشوارب، وفي لفظ أرخو اللحى وحفو الشوارب، وفي لفظ وفر اللحى وحفو الشوارب، فالواجب إبقاء اللحى كما هي ولا يتعرض لها بقص ولا بحلق. نعم.
أحسن الله إليكم شيخ محمد. في ثاني أسئلة هذا السائل يقول هل يجوز للشخص أن يغتسل بالماء العادي دون أن يستعمل منظفات كالشامبو مثلا إذا كان عليه حدث؟
نعم. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا، وذلك بالماء، فالماء يكفي في الاغتسال من الجنابة. ولكن إذا قدر أن على جسده دهن أو كانت مادة الدهن في جسده كثيرة فهنا لا بد أن يمر يده على جسمه حتى يتيقن من أن الماء أصاب جميع جسده، لأن غسل جنابه لا بد أن يشمل جميع البدن. ومن ذلك المضمضة والاستنشاق. نعم
أحسن الله إليكم. في آخر أسئلة هذا السائل يقول: بالنسبة شيخ محمد حفظكم الله عن فرقعة الأصابع تشبيكها في يوم الجمعة، هل هو جائز؟ وماذا عن الصلوات الأخرى علما بأن الشخص ليس قاصدا ذلك ولكنها عادة؟
أما تشبيك الأصابع لمن ينتظر الصلاة فإنه منهي عنه سواء في الجمعة أو غير الجمعة، وأما فرقعة الأصابع فلا نهي فيه إلا أن يكون الإنسان في نفس الصلاة. وكذلك تشبيك الأصابع بعد الفراغ من الصلاة لا بأس به، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه صلى بأصحابه إحدى صلاته العشي إما الظهر وإما العصر وسلم من ركعتين، ثم قام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها وشبك بين أصابعه، فرجعه الصحابة وأخبروه أنه قد سلم من ركعتين فأتم الصلاة. والقصة مشهورة ومعروفة باسم حديث ذي اليدين. والخلاصة أن التشبيك لمنتظر الصلاة منهي عنه وبعد الصلاة لا بأس به، وأما الفرقعة فلا بأس بها قبل الصلاة وبعدها، أما في أثناء الصلاة فلا، لأنه حركة بدون حاجة. نعم
أحسن الله إليكم. وهذا سائل للبرنامج يقول في سؤاله: هل يجوز لي أن أشتغل مع أناس لا يصلون أو يصلون أحيانا ويتركون الصلاة مرة أخرى، أم لا يجوز الشغل مع هؤلاء، وما حكم أن نأكل معهم جزاكم الله خيرا؟
الشغل مع هؤلاء لا بأس به، لكن على الإنسان أن يناصحهم ويخوفهم بالله ويعطيهم الأشرطة التي فيها المواعظ والكتيبات التي فيها المواعظ، ولعل الله أن يهديهم أو يهدي بعضهم، فكله خير. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعلي بن أبي طالب حين بعثه إلى خيبر، قال: واعلم، قال حين بعثه إلى خيبر: انفذ على رسلك، فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أي من الإبل الحمراء. وهذا يضرب مثلا في الكثرة والغنيمة، لأن أفضل الإبل عند العرب هي الحمر، فإذا تيسر أن يهتدي هؤلاء فهذا هو المطلوب، وإن لم يتيسر فليطلبوا عملا آخر يبعدون به عن هؤلاء، إما في نفس الشركة وإما في شركة أخرى. نعم
جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. من اليمن السائل صاد عين عين يقول في هذا السؤال: هل الثوب الذي يغطي الرجلين أو الكعبين من طوله هل هو جائز في الصلاة؟
يعني للرجال؟
نعم بالنسبة للرجال. نعم
لا يحل للرجل أن يلبس ثوبا ينزل عن الكعب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين في النار. وهذا وعيد، والوعيد لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب، فلبس هذا النازل عن الكعبين حرام في الصلاة وغير الصلاة. وإذا صلى به الإنسان فهل تكون صلاته باطلة أم هي صحيحة مع الإثم؟ يرى بعض العلماء أن صلاته باطلة لأنه ستر عورته بثوب محرم عليه، ويرى آخرون أن صلاته صحيحة لكنه آثم لكونه لابسا ثوبا لا يحل له لبسه. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل من ضمن أسئلته يقول: هل يجوز للمؤذن أن يؤذن قبل أن يتوضأ؟
نعم، يجوز للمؤذن أن يؤذن قبل أن يتوضأ، لأن الطهارة ليست شرطا للأذان، والأذان من الذكر بلا شك. وقد قالت أم المؤمنين عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. لكن أهل العلم رحمهم الله قالوا إنه يكره أذان الجنوب، ولا يحضرني الآن دليلهم، لكن الأصل أن الذكر جائز للجنوب. نعم.
جزاكم الله خيرا. من جمهورية مصر العربية المستمعة سين ميم عين تقول: فضيلة الشيخ، هل القي ينقض الوضوء؟
القول الراجح أن القيء لا ينقض الوضوء سواء كان قليلا أم كثيرا، وذلك لأنه لا دليل على كونه ناقضا، والأصل بقاء الوضوء، وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم وغيره، وهو أنه أن ما ثبت بدليل لا يمكن أن ينقض إلا بدليل، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أن القيء ناقض للوضوء. وكذلك يقال في الجروح: إذا خرج من الجرح دم ولو كان كثيرا فإنه لا ينقض الوضوء، ولا ينقض مما يخرج من الجسد إلا البول والغائط والريح. وكذلك ما خرج من مخرج البول والغائط من دم أو قيح أو نحوهما.
جزاكم الله خير يا شيخ محمد. هل الأفضل للمرأة أن تعتكف في المسجد الحرام أم المسجد النبوي، أو الأفضل عدم الاعتكاف؟
لا بأس أن تعتكف المرأة في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو أي مسجد آخر، بشرط أن لا يكون هناك فتنة. والمشاهد للمسجدين الشريفين المسجد الحرام والمسجد النبوي يرى أن الأفضل أن لا تعتكف المرأة في المسجد، لأنها لا يمكن أن تنفرد بمكانها، بخلاف الأمر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه يمكن أن تضرب المرأة خباء لها في المسجد وتبقى فيه. لكن في الوقت الحاضر لا يمكن هذا، فيحصل في اعتكافها من الشر والبلاء والفتنة ما لا ينبغي أن يكون في المسجدين. ربما تنام المرأة في مكانها فيمر الناس منها ذاهبين وراجعين، وربما تتكشف، لأن بعض الناس إذا نام لا يحس بنفسه بل أكثر الناس. لذلك نرى أنه لا ينبغي للمرأة أن تعتكف في المساجد. نعم، لو فرض أن هناك مساجد غير الحرمين فيها أمكنة خاصة بالنساء وأرادت أن تعتكف المرأة فيها فلا بأس، لكن بشرط أن لا تضيع شأن بيتها وزوجها وأولادها، لأن مراعاة بيتها وزوجها وأولادها أهم من أن تعتكف في المسجد، وهو أفضل لها، لأنها تؤدي واجبا والاعتكاف ليس بواجب. نعم.
أحسن الله إليكم. من ضمن أسئلة هذه السائلة فضيلة الشيخ محمد حفظكم الله تقول: من جمهورية مصر العربية هذه السائلة: حلفت على شيء ألا أستعمله وقمت باستعماله وأنا ناسية، فما حكم هذا اليمين؟ وهل لي أن أستعمل هذا الشيء بعد ذلك؟
ليس عليها كفارة ما دامت ناسية، ولكنها لا تتعمد بعد ذلك أن تفعله إلا إذا أرادت أن تكفر كفارة اليمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد صامت 3 أيام متتابعة. هذا إذا كان الذي حلفت عليه من الأمور المباحة، أما إذا كان من الأمور المحرمة فإنه لا يجوز لها أن تفعله سواء حلفت على تركها أم لم تحلف. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل من السودان يقول، سوداني مقيم بالرياض ينوي أن يحج إن شاء الله في السنة القادمة حج الفريضة، ولكن عليه ديون كثيرة، ولكن يقول يغلب علي الظن بأنه إذا استأذن من أصحابها سوف يأذنون له، وهو الآن يستطيع أن يوفر تكاليف الحج من مصاريف سفر ومأكل ومشرب غير ذلك. السؤال، هل يأثم إذا لم يستأذن من أصحاب الديون؟
المسألة ليست مسألة استئذان أو عدم استئذان، المسألة أن الإنسان إذا كان عليه ديون فإنه لا يجب عليه الحج أصلا، ولا حرج عليه أن يدعه، ولا ينبغي أن يحج ويبقي الديون عليه، حتى لو أذن له أهل الديون وقالوا حج وأنت منا في حل، فإننا نقول لا تحج حتى تبيع الدين. احمد ربك أن الله عز وجل لم يوجب عليك الحج إلا بالاستطاعة التامة، والمدين ليس عنده استطاعة في الواقع لأن ذمته مشغولة، فلا يحج حتى يوفي الدين سواء أذنوا له أم لا. وهو إذا لاقى ربه وهو لم يحج لأن عليه ديونا فإنه لا يأثم بذلك، كما أن الفقير لا تجب عليه الزكاة ولا يأثم إذا لاقى ربه وهو لم يزكي، كذلك من لم يستطع الحج إذا لاقى ربه وهو لم يستطع فإنه يلقى ربه غير معتوب عليه ولا ملوم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته، وشكرا لكم أنتم لحسن المتابعة. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم صالح المقرن.